الدرس الماضي تفسير جماعة من الأئمة الذين ذكرهم البغوي في مقدمة تفسيره. فمما أخذناه تفسير عطاء ابن أبي رباح، فما حال الطريق التي ذكرها منه البغوي؟ شديدة الضعف، تذكر من فيها؟ موسى بن عبد الرحمن الصنعاني قال ابن حبان وضع صحيفة في التفسير على ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح. أحسن. طريق أو تفسير الحسن البصري ضعيف من طريق عمرو بن عبيد المعتزلي الضال، وما حاله؟ بدعة. وما حاله في الحديث؟ متروك، متهم بالكذب. ثم ذكر تفسير قتادة، ما حال الإسناد إليه؟ إسناد ضعيف من طريق من؟ رواية معمر عن قتادة ضعيفة، فإنه حين سمع منه كان صغيرا لم يحفظ الأسانيد. هناك طريق أخرى، شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة، وهذه طريق صحيحة. ثم ذكرنا تفسير أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، وما حال الإسناد إليه؟ ضعيف من طريق عيسى بن ماهان أبو جعفر الرازي، ضعيف ويشتر ضعفه إذا روى عن الربيع بن أنس. ثم أخذنا تفسير محمد بن كعب القرظي، ضعيف في الإسناد، أبو معشر نجيح ابن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. نواصل نقرأ. قال الإمام البغوي رحمه الله: وأما تفسير زيد بن أسلم، وتفسير زيد بن أسلم من أحسن التفاسير، وكم من الآيات التي فيها إشكال أو معناها غير متضح، فيأتي تفسير زيد بن أسلم بأوضح ما يكون في بيان معناها، فهو من أئمة التفسير المشهورين الذين كان تفسيرهم من أحسن التفاسير. وأما تفسير زيد بن أسلم قال، أي الثعلبي، أخبرنا الحسن ابن محمد ابن الحسن قال كتب إلي أحمد ابن كامل ابن خلف أن محمد ابن جرير الطبري حدثهم، في نسختنا سقطت ابن، أن محمد جرير، أن محمد ابن جرير، أن محمد ابن جرير الطبري حدثهم قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه، وهذا الإسناد ضعيف، عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ضعيف. ولكن يروى التفسير عن زيد بن أسلم من غير هذه الطريق. وأما تفسير الكلبي، الكلبي هو محمد ابن السائب الكلبي أبو النضر، كان يكذب، وتفسيره غير معتمد عند الأئمة. فقد قرأت بمرو على الشيخ أبي عبد الله محمد بن الحسن المروزي في شهر رمضان سنة 64 و400، قال أخبرنا أبو مسعود محمد ابن أحمد ابن محمد ابن يونس الخطيب الكشميهني في محرم سنة 55 و400، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد ابن محمد ابن معروف الهرمز فرهي هكذا الصواب، في بعض النسخ غير هذا، والصواب الهرمز فرهي. قال حدثنا محمد بن علي الأنصاري المفسر، قال حدثنا علي بن إسحاق وصالح بن محمد السمرقندي، قال حدثنا محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح قال أخبرنا باذان مولى أم هانة. هل عندكم هكذا في النسخ الأخرى؟ عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح أخبرنا باذان مولى أم هانة، ها؟ هذا خطأ، وعندنا كذلك، والصحيح عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذان بدون زيادة أخبرنا، فأبو صالح هو باذان ويقال له باذان. وقد وقع في بعض النسخ عن محمد بن السائب الكلبي أبي النضر، وقع في بعض عن أبي النضر، وزيادة عن خطأ. الصحيح أن محمد بن السائب الكلبي أبي النضر عن أبي صالح باذان مولى أم هانة، فزيادة عن بين محمد بن السائب الكلبي وأبي النضر خطأ كما في بعض النسخ، وزيادة أخبرنا بين أبي صالح وباذان خطأ، لأن أبا صالح هو باذان. عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذان مولى أم هانة عن ابن عباس، وهذا الإسناد يسميه العلماء سلسلة الكذب على ابن عباس، فمحمد ابن مروان السدي متروك متهم بالكذب، وهو الذي يقال له السدي الصغير، إن السدي في التفسير اثنان، والكبير أشهر سيأتي ذكره، يذكره البغوي، لكن هذا السدي محمد بن مروان السدي هو السدي الصغير. متروك متهم بالكذب، ومحمد بن السائب الكلبي أيضا متهم بالكذب، أبو صالح باذان بالنون ويقال له باذام بالميم ضعيف، فلا يعتمد على ما نقل بهذه السلسلة وبهذا الإسناد من التفسير. وأما تفسير الضحاك ابن مزاحم الهذلي، وهو ممن تفسيره معتمد عند الأئمة ومثنى عليه، وهو في نفسه أيضا ضحاك من الثقات، قال أخبرنا الأستاذ إسحاق الثعلبي هكذا عندكم إسحاق قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد السدوسي قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد العمركي بسرخس عندنا أبو عمر والصواب أبو عمرو قد سبق معنا في الدرس الماضي في تفسير أبي العالية وذكره أبو عمرو قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد العمركي بسرخس قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال حدثنا أحمد بن محمد بن جميل المروزي قال حدثنا أبو معاذ وأبو معاذ هو الفضل بن خالد النحوي الفضل ابن خالد النحوي روى عنه جماعة من الرواة وثقه ابن حبان عن عبيد الله بن سليمان الباهلي كذا في نسختنا عبيد الله بن سليمان ووقع في مخطوطة أخرى كما أشار إليه في الحاشية عن عبيد ابن سليمان وهو الصحيح عبيد ابن سليمان لا عبيد الله بن سليمان وهو لا بأس به عبيد بن سليمان الباهلي عن الضحاك والسند إلى الضحاك لا بأس به مقبول في النسخة التي هي الدار العالمية عن عبيد الله بن سليمان أو عن عبيد الله كأنها مأخوذة من هذه النسخة تماما هناك نسخة لو تمكن أهل الحصول عليها تحقيق عبد الرزاق المهدي طبعت إحياء دار التراث هي فيها تصويبات في المتن وعناية موجودة في الشاملة والظاهر أن فيها عناية قال وأما تفسير مقاتل ابن حيان ومقاتل ابن حيان هو البلخي صدوق في نفسه وبعضهم قال فيه ثقة صالحا عابدا كان قدوة في زمانه وتفسيره من التفسير المعتمد الذي أثنى عليه الأئمة قال وأما تفسير مقاتل ابن حيان قال أخبرنا عبد الله بن حامد الوزاني قال حدثنا أحمد بن محمد ابن عبدوس قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو خالد يزيد ابن صالح الفراء النيسابوري صدوق قال حدثنا بكير بن معروف البلخي الأسدي قال الحافظ صدوق فيه لين قال حدثنا بكير بن معروف البلخي الأسدي أبو معاذ عن مقاتل ابن حيان فالإسناد إلى مقاتل ابن حيان لا بأس به وأما تفسير مقاتل ابن سليمان ومقاتل ابن سليمان بلخي أيضا أما حاله فهو متروك بل كذبه جماعة من الأئمة وأما تفسيره فمن الأئمة من كان يقبل ويأخذ به ومنهم من كان لا يعتمد عليه ويحذر من تفسيره كما جاء عن وكيع أنه قال لا يعتمد على تفسيره ولا يلتفت إليه. وعرض تفسيره على ابن المبارك فقال ما أحسن هذا لو كان صاحبه ثقة. وفي بعض الروايات عن ابن المبارك قال ما أحسن هذا لو كان له إسناد أي يثبت به. وهكذا رد تفسير جماعة من الأئمة. وبعض الأئمة كان يقبل تفسيره ويعتمده، وله كتاب في التفسير مشهور وجوه القرآن أو الأشباه والنظائر يسمى بهذه الأسماء، ذكر الكلمة التي وردت في القرآن بلفظ واحد ولها عدة معاني. دخل بعض السلف على سفيان بن عيينة وعنده تفسير مقاتل، قال أتعتمد عليه؟ قال لا، ولكن أسترشد به. فهكذا يقال كما قال سفيان، لا يعتمد عليه ولكن يسترشد به. إذا جاء تفسيره عن الأئمة وافق تفسير الأئمة، أو جاء بتفسير ليس في مخالفة أخذ يسترشد به. وأما أن يعتمد عليك تفسير غيره فلا، أولا لأنه متهم بالكذب، ثانيا قد اتهم ببدعة وهي بدعة التقسيم، أي بدعة من يقول إن الله جسم والمراد أي كسائر الأجسام، وهذه بدعة فيها التمثيل وفيها التكييف. ولذا قال الحافظ فيها تقريب قال كذبوه وهجروه ورمي بالتقسيم. وهكذا رموا بهذا الأمر غير واحد من الأئمة، وأنه كان يقول ببدعة التقسيم. ومن أهل العلم من دافع عنه، ومن دافع عنه في بعض المواضع شيخ الإسلام، يقول إنما نسب إليه هذه المقالة أبو الحسن الأشعري، وهو اعتمد قال على كلام خصومه من المعتزلة الذين يرمون بالتقسيم كل من أثبت الصفات، سواء ثبتت عنه هذه البدعة أو لم تثبت عنه، يهمنا حاله وأنه رجل متهم بالكذب وتفسيره رد كثير من الأئمة. ونقول فيه كما قال سفيان بن عيينة لا يعتمد عليه ولكن يسترشد به. فإذا جاء بتفسير وافق تفسير الأئمة، أو جاء أيضا بتفسير ليس في مخالفة قبل، وإن كان في تفسير شيء إما مخالفة أو شيء ملتبس فلا يعتمد عليه، أو انفرد بتفسير وخالف الأئمة لا يعتمد عليه. إضافة إلى أن الإسناد هذا الذي ذكره هنا إليه أيضا ضعيف، ولكن يروى عنه التفسير من طرق أخرى. وأما تفسير مقاتل ابن سليمان قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد المهرجاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الخالق ابن الحسين ابن محمد السقطي المعروف بابن أبي رؤبة قال حدثنا عبد الله بن ثابت ابن يعقوب المقري أبو محمد قال حدثنا أبي قال حدثني الهذيل ابن حبيب أبو صالح الدنداني، وهو ضعيف الهذيل ابن حبيب ضعيف، عن مقاتل ابن سليمان. وأما تفسير السدي وهو السدي الكبير اسمه إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة القرشي، وحاصل ذلك أن السدي هو في نفسه صدوق. تفسيره أيضا إذا فسر هو معتمد عند الأئمة ويثنون عليه، إلا أنه يأتي بأشياء بعضها مأخوذ من أهل الكتاب فلا يعتمد عليها، لا سيما في الأمور الغيبية. فهذا تفسيره هو، إذا فسر الآيات هو فتفسيره معتمد ومعروف بالتفسير، ذكره ابن معين والإمام أحمد وغيرهم أنه من المشهورين بالتفسير، ويسمونه صاحب التفسير، معروف بالتفسير، يقبل الأئمة تفسيره. إلا ما يأتي به في بعض الأمور الغيبية من التفاصيل فإنه يأتي بها معتمدا على الإسرائيليات، وأما ما ينقله من التفسير، ما ينقله فإنه خلط فيه، وله إسناد مشهور في التفسير يكثر منه ابن جرير، ولم يخرج منه ابن أبي حاتم شيئا، لأنه اشترط أن يخرج أصح التفاسير، لكن أكثر من ابن جرير، ويسوق منه كثيرا ابن كثير في تفسيره، وهو السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا جمعه. قال الحافظ: وهذا التفسير أخذه السدي من 4 أوجه ثم خلطها وجمعها. السدي عن أبي مالك وهو غزوان الغفاري وهو ثقة، عن ابن عباس، والسدي عن أبي صالح وأبو صالح باذام ضعيف، عن ابن عباس، والسدي عن مر الهمداني عن ابن مسعود، والسدي عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير مأخوذ من 4 أوجه فجمعها كلها وساقها. ولذا كان الشيخ مقبل رحمه الله كما علق في بعض كتبه يقول: السدي ملفق في التفسير. وأيضا كنا نسمع من شيخنا يحيى كثيرا يقول: والسدي ملفق في التفسير. ملفق أي تلفيق التجميع. متى يكون ملفقا؟ أي إذا ساق هذه السلسلة. فلا يفهم فاهم أن تفسير السدي حتى إذا فسر هو يكون هو ملفق فيه، فإن تفسيره معتمد عند الأئمة. إذن تفسير السدي على هذين الحالين: الحالة الأولى أن يذكر التفسير هو يفسر الآية، فما حال تفسيره؟ معتمد، إلا إذا أتى بشيء من الأمور الغيبية فإنه غالبا يأخذ من بني إسرائيل. والتفسير الذي ينقله بهذا الإسناد المعروف عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله، هذا في ماذا؟ تلفيق، أخذوا من 4 أوجه ثم ساقها مساقا واحدا، أراد يجمعها. قال الإمام أحمد رحمه الله بمعنى كلامه: وهذا التفسير الذي قد جعل له إسنادا واستكلفه، جعل له إسنادا واستكلفه. لا تفهم من كلمة الإمام أحمد جعل له إسنادا إنه وضع إسناد، فلو وضع هذا الإسناد لكان كذابا، وهو مشهور أنه صدوق بين أهل العلم، ولكن ركب هذا الإسناد بعد أن كان عنده منفردا من 4 أوجه، ركبه وساقه سياقة واحدة. فهذا النوع الذي ركب وساقه لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، فإنه عن ابن عباس ساقه من طريقين: طريق ضعيف وطريق صحيح، ما ندري هذا من أين. وهكذا عن ناس من أصحاب رسول الله، هذا معضل، لا ندري ما حال الواسطة بينه وبينهم، فلا يعتمد عليه. وأما تفسيره هو فهو مقبول. وهذا هو السد الكبير. وأما تفسير السد قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله بن مبارك الشعيري أو الشعيري ما ضبطه قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد وهو عمرو بن حماد بن طلحة القناد صدوق عمرو بن طلحة نسب إلى جده وإلا هو عمرو بن حماد بن طلحة القناد عن أسباط وهو أسباط ابن نصر الهمداني راوي التفسير عن السدي قال الحافظ صدوق يغرب ويخطئ كثيرا. هذا إذا انفرد لا يقبل منه يكون فيه ضعف. أسباط ابن نصر الهمداني وهو راوي التفسير عن السدي عن إسماعيل السدي إذن هذا تفسير جماعة من الأئمة ثم ذكر ما نقله من الكتب إسناده إليه وسيأتي. أخذنا اليوم تفسير زيد بن أسلم تفسير الكلبي تفسير الضحاك بن مزاحم تفسير مقاتل بن حيان وتفسير مقاتل بن سليمان وتفسير السدي. ومعرفة ذلك من أهم ما يكون. هذا أصول هذا الدرس هذه الدروس التي ذكرها البغوي تعتبر أصولا نعرف بها رتبة تفاسير الأئمة. حتى نكون على بين حين نقرأ هذه التفاسير المنقولة في الكتب ما مرتبة تفسير فلان وما مرتبة تفسير فلان. أخ يقول هل هناك من المفسرين من سلم من العيوب؟ سئل الشافعي رحمه الله عن نفس هذا السؤال أي هل هناك كتاب هو أصح كتاب غير القرآن؟ قال الشافعي كلمته المشهورة قال أبى الله إلا أن يكون كتابه. أبى الله أن يسلم من أي نقص أو خلل إلا أن يكون كتابه. وأما كتب البشر مهما بالغ في الإتقان فلا يسلم. البخاري أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول أصح كتاب بعد القرآن أصح الكتب المصنفة أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول وعلى هيبته وعظمته. هل سلم؟ لا. انتقد عليه الدارقطني بعض الأحاديث وغير الدارقطني وأصابوا في بعض ولم يصيبوا في بعض لكن انتقدوا عليه بعض الأحاديث. فالكمال لله جل وعلا. أخوني يقول هل الاستعاذة في الصلاة واجبة في كل ركعة؟ الصحيح أنها مستحبة وتستحب في كل ركعة تشرع في كل ركعة قبل أن يقرأ الفاتحة على سبيل الاستحباب. قول الله سبحانه فإذا قرأت القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا الأمر للاستحباب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات في مواطن كثيرة ولم يستعذ بالله فدل على أن هذا الأمر للاستحباب. وأخ يقول ما حكم إمامة المرأة على النساء في صلاة الجنازة؟ جائز. وحين مات سعد بن أبي وقاص طلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به إلى المسجد ليصلين عليه. كما في حديث عائشة في الصحيح. ولما أنكر ذلك بعض الناس قالت: ما تعيبون؟ وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ صلينا عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.